الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس شرح الباعث الحثيث، قال المؤلف رحمه الله: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. تقدم معنا في المجلس الماضي الكلام على رواية المجهول، وقسمنا المجهول إلى قسمين: مجهول حال ومجهول العين، وذكرنا أن كليهما لا تقبل روايته. موضوعنا اليوم في المبتدع، وهل تقبل روايته أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله هنا: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. إذن عندنا بداية تفصيل في مسألة المبتدع. المبتدع الذي كفر ببدعته والذي لم يكفر ببدعته، لأن البدعة منها ما هي بدعة مكفرة، ومنها ما هي بدعة مفسقة. فالبدعة المكفرة كان يقول الشخص قولا مبتدعا وهو أيضا مكفر، كبدعة الرافضة الذين يقولون بتحريف كتاب الله ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون عصمة أئمتهم وغير ذلك من العقائد التي يعتقدونها، فهؤلاء بدعتهم مكفرة. فمن كانت بدعته مكفرة فلا إشكال في رد روايته كما يقول المؤلف رحمه الله. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، كصانع الكمبيوتر مثلا، هذا قد اخترع شيئا غير موجود من قبل، فهذا يسمى مبتدعا، قد ابتدع شيئا دنيويا. وأما في الشرع فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشاكلها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هذا تعريف البدعة من الناحية الشرعية. فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي فهو بدعة. كل عمل ديني يتقرب به إلى الله لم يدل عليه دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع فهو بدعة محدثة. وكما ذكرنا البدعة منها ما هي بدعة مكفرة، ومنها ما هي بدعة مفسقة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يكفر، أي المبتدع، فإن استحل الكذبة ردت أيضا. إذا كان المبتدع يستحل الكذب فلا إشكال في رد روايته، لأن من شروط من تقبل روايته أن لا يكون كذابا، فمن كان كذابا فلا تقبل روايته، لأنه ليس بعيدا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير مؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، أي في هذه المسألة تفصيل. إذن أخرج ابن كثير رحمه الله رواية المبتدع بدعة مكفرة، ورواية المبتدع الذي يستحل الكذب أخرجها من الإشكال، فلا إشكال في رد رواية هذين الصنفين. يبقى عندنا إذا كان المبتدع ليس كافرا ولا يستحل الكذب، هل تقبل روايته أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم في هذا كبير، فبعضهم قبل رواية المبتدع الذي هذا حاله مطلقا، وبعضهم ردها مطلقا، وبعضهم فصل وفرق بين من ارتكب بدعة مغلظة ومن ارتكب بدعة مخففة، وبعضهم فرق بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو إلى بدعته. هذه مذاهب عند أهل العلم، مذاهب عند أهل العلم في رواية المبتدع. وإن قبل أهل العلم رواية المبتدع فإنما قبلوها من أجل دفع المفسدة التي تترتب على عدم قبول رواية الكثير من أهل البدع. يبين لنا ذلك قول علي بن المديني رحمه الله، قال: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، لخربت الكتب. إذن علي بن المديني رحمه الله يبين أن الذين قبلوا رواية المبتدع إنما قبلوها خشية أن تذهب السنن وتخرب الكتب، والبعض لم ينظر إلى المسألة من هذا المنظار، بل نظر إلى أن أهل البدع إما أن يكونوا كفارا أو فساقا، والكافر والفاسق لا يقبل خبره، فرد رواية أهل البدع مطلقا، ونظروا أيضا إلى جانب الإهانة والزجر للمبتدع بترك الرواية عنه. وأيضا لهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي وتقويه، تقوي بدعته. فهنا يخشى من هذا أن يتجرأ ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يقوي بدعته. هذه وجهة من قال بعدم قبول رواية أهل البدع مطلقا، وكما ذكرنا وجهة من قال بقبول رواية بعض أهل البدع وفصل في المسألة، أو الذي قال بقبول رواية أهل البدع مطلقا ما لم يكن كذابا. وجهة نظرهم هي الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخشية عليها من الضياع، فهنا تقدير للمصلحة وللمفسدة، تقدير لمسألة المصلحة والمفسدة، وليس هذا من باب إكرامهم وأخذ العلم عنهم وعدم التحرز من بدعهم وضلالهم. ومع ذلك لم يسلم بعض أهل العلم من الوقوع في بدع من أخذوا عنهم الرواية بسبب بدعتهم، كما سئل عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن سبب وقوعه في التشيع ومن أين جاءه ذلك، فقال: جالست جعفر بن سليمان وأعجبني سمته وهديه فأخذ عنه التشيع، فما سلم مع ذلك. لكن أهل العلم نظروا إلى المفسدة الأكبر من هذه، وهي ضياع السنن لكثرة أهل البدع الذين يروون السنة، نظروا إلى هذه الناحية فقدروا أن الأخذ عنهم أولى من تركهم. فلا وجه ولا دليل لقول من يقول بأن السلف كانوا يأخذون عن أهل البدع بسبب أنهم أخذوا الرواية عنهم، هذا دليل باطل وحجة غير مرضية لما ذكرنا، إنما أخذ السلف عن أهل البدع دفعا للمفسد الأكبر الأعظم من أجل ألا تذهب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضيع. وقد بين علي بن المديني رحمه الله بكلمته التي قالها ذلك بيانا واضحا. فلا تعلق لهم بذلك من أجل لتبرير مواقفهم من الأخذ من أهل البدع مطلقا. لو لم تكن هذه المصلحة التي ذكرها علي بن المديني موجودة لما أخذ السلف عن أهل البدع. وكلامهم كثير متكاثر في كتب السنة يحذرون فيه من الأخذ عن أهل البدع ومن مجالسة أهل البدع ومن مخالطة أهل البدع. فلماذا نترك كل ذلك ونأتي ونتعلق بمثل هذه الشبه؟ عموما الراجح عندنا في مسألة الرواية عن أهل البدع أن الرواية عنهم جائزة ما لم تكن البدعة مكفرة أو يكون المبتدع معروفا بالكذب أو أنه يستحل الكذب أو يروي شيئا أو حديثا يشد من بدعته ويقويها. فإذا لم تكن هذه الثلاث موجودة وكان الراوي ثقة كان عدلا معروفا بأمانته فتقبل الرواية عنه، إذ العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته وثقته ودينه، هذا المعتبر. فإذا كان المبتدع الذي ابتدع بدعة معروفا بالديانة وبالتقوى في غير هذا الجانب وبالصدق فهذا يؤخذ عنه كما هو عمل الكثير من السلف خشية أن تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخول أهل البدع في الرواية. قال رحمه الله: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعي وغيره. نعم، الذي عليه الكثير أو الأكثر من أهل العلم أنهم يفصلون بين الداعي إلى بدعته والذي لا يدعو إلى بدعته، طبعا بعد أن يكون ثقة في دينه، صدوقا في روايته، لا يكذب. فإذا كان يتصف بهذه الصفات ولم يكن داعي إلى بدعته يقبلون روايته، أما إذا كان يدعو إلى بدعته لا يقبلون روايته. لماذا؟ خشية أن يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يشد بدعته ويقويها ويعينه على الدعوة إليها. قال: وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا، أي حديث الداعية إلى البدعة، لكن الخلاف في المسألة موجود وحاصل. وللمزيد في ذلك بإمكانك أن تراجع شرح علل الترمذي لابن رجب. وقال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: والكلام لابن كثير. وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، أي يجوزون الشهادة بالزور، فرد روايتهم. لماذا؟ لأنهم يجوزون الكذب، فرد الإمام الشافعي رحمه الله شهادة أهل الأهواء الذين هذا حالهم، يجوزون الكذب، وقبل شهادة أهل الأهواء الذين لا يجوزون الكذب. وهنا هذا من باب القياس، قياس الرواية على الشهادة. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره، أي في الشهادة، وكذلك تلحق بها الرواية. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ الإمام الشافعي رحمه الله ينتصر للقول الذي يقول بعدم الفرق بين الداعية وغير الداعية. وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. لأن يعني البخاري رحمه الله أخرج لأحد الدعاة إلى البدعة لما كان ثقة ولا يعرف بالكذب ولا يستحل الكذب وبدعته ليست مكفرة، أخرج له في الصحيح. وهذا القول هو المعتمد إن شاء الله، العبرة بصدق الراوي وعدم كذبه وبديانته كي لا تضيع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الأخذ الرواية عن أهل البدع، أما أخذ العلم اليوم عنهم فلا حاجة لنا به، فعندنا بحمد الله من أهل السنة ما يكفي ويوفي بحمد الله من العلماء الأفاضل الكبار في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة وفي الأصول وفي غير ذلك، فلا داعي للأخذ عن أهل البدع. فالأحوط للدين ولضمانة سلامته نبتعد عنهم عن الأخذ منهم. قال رحمه الله: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. الآن مسألة جديدة، وهي مسألة شخص عرف بالكذب في حديث الناس، بين الناس يكذب وعرف بذلك ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهل تقبل روايته أم لا؟ جمهور أهل العلم على قبول روايته، وكذلك مرتكب بقية وكذلك مرتكب المفسقات الأخرى. إذا كان فاسقا، كان يزني، كان يشرب الخمر ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، تقبل روايته على الصحيح في قول الجمهور. واختلفوا على أبي بكر الصيرفي هل وافق الجمهور أم خالفهم ورد روايته مطلقا. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. الآن هذا في من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث الناس، هل تقبل روايته إن تاب أم لا تقبل مطلقا؟ إن كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا هل تقبل روايته أم لا تقبل إن تاب؟ قال: الآن نقل ابن الصلاح رحمه الله عن الإمام أحمد وعن أبي بكر الحميدي أنه لا تقبل روايته أبدا. قالوا: جعل ذلك تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كالتأديب والزجر لفاعل ذلك، تركوا الرواية عنه مطلقا ولم يأخذوا عنه بتاتا لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا، كذبه هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب في غيره فهذا لا يصير شرعا مستمرا، فإن مفسدة الكذب في غيره أو فعل بقية المفسقات مفسدته قاصرة على الشخص نفسه أو على بعض الناس، لكن الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسدته في شريعة الله سبحانه وتعالى فأمره عظيم. وكذلك أيضا رفضوا الأخذ عنه من باب الاحتياط، لأنه لعله يكون كاذبا في توبته هذه، فلذلك تركوا الرواية عنه مطلقا احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذين السببين تركوا الرواية عنه مطلقا حتى وإن تاب. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. من كذب في حديث واحد وجب إسقاط جميع روايته زجرا له وتغليظا لفعله هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت، والكلام لابن كثير: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، أي يوجب قتله، وقد مرت معنا هذه المسألة وتقدم الكلام فيها، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإذا أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه فهذا يكفر، أما غير ذلك فلا، وفعله هذا كبيرة على قول جمهور علماء الإسلام. قال: وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. يعني من أخطأ في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه خطأه وبين له الصواب وأصر على ما هو عليه، هل يرد حديثه أم يقبل؟ قال: نقل عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي قال لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم، أي بعض أهل العلم توسطوا في المسألة وفصلوا، فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، لا فرق بينه وبين الأول، وإلا فلا، أي إن لم يكن إصراره وعدم رجوع إصراره على ما عنده وعدم رجوعه إلى الصواب إذا لم يكن عنادا وإنما كان عن ثقة بما عنده، عن ثقة بحفظه وبكتابه، فهذا لا ترد روايته وإنما يرد خطأه فقط. وكان يحصل هذا مع بعض كبار الحفاظ، كان من شدة ثقته بحفظه وبكتابه لا يرجع عن الخطأ الذي بينه له أهل الحديث، فمثل هذا لا ترد روايته إنما يرد خطأه فقط. لكن من عرف أنه لا يقبل الحق عنادا فهذا لا تقبل روايته وترد كلها. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، أي أصل في كتابه، إذا كان عنده كتاب لا يحدث إلا من أصل معتمد، إما مقابل على أصل الشيخ أو مقروء على الشيخ. قال: ويتجنب الشواذ والمنكرات، أي من الروايات، لأن الذي يكثر من رواية الشواذ والمنكرات والغرائب يتهم، من أين يأتي بها؟ فيتهم ربما يكذب. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، هذا يتهم بالكذب. والغرائب المقصود بها التي يستغربها أهل الحديث ولا يعرفونها. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا الأثر أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وقد اختلف في إرساله ووصله، روي موصولا وروي مرسلا اختلف فيه، ورجح الدارقطني المرسل. قال: مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه، لذلك بالكلية، إذا حدثتكم بحديث ثم جاء واحد منكم بعد فترة وحدث بهذا الحديث عني فأنكرت هذا الحديث، قلت أنا لم أحدث بهذا الحديث، هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا حدث التلميذ عن شيخه فقال الشيخ أنا ما حدثته بهذا الحديث، أو هو كذب علي، قالها هنا في مثل هذه الصورة التي جزم الشيخ فيها بنفي هذا الحديث نرد الحديث ولا نقبله، لكننا لا نطعن في التلميذ ولا في الشيخ. لماذا؟ لأن احتمالية الوهم من التلميذ واردة وإن كان ثقة، واحتمالية النسيان من الشيخ كذلك واردة وإن كان ثقة، فالثقة يرد عليه الوهم والخطأ ويرد عليه أيضا النسيان، لذلك نرد هذه الرواية لجزم الشيخ بإنكارها ولا نطعن في التلميذ ولا في الشيخ لأنهما ثقتان. المسألة كلها متصورة في كون التلميذ والشيخ ثقتان، أما إذا أحدهما ضعيف فلا عبرة، فالمسألة غير متصورة هنا لأن الضعيف يخطئ معروف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لم يجزم الشيخ بالنفي فيحدث التلميذ عن الشيخ بحديث، فيقول الشيخ مثلا ما أذكر أنني حدثته بهذا، أنا لا أذكر هذا أو لا أعرفه، لكنه ليس جازما بالنفي. قالوا مثل هذه يقبل الحديث ولا يطعن في الشيخ ولا في التلميذ، لأن الشيخ غير جازم والتلميذ جازم بالرواية عن شيخه، فهنا يقبل هذا الحديث ويكون من باب من حدث ونسي، حدث الشيخ ونسي هذا الحديث. الصورة الثالثة، كذلك الشيخ لا يجزم ولكنه يقبل الرواية عن تلميذه، فيقول مثلا أنا قد نسيت ولكني أرويه عنك، فيصبح يقول حدثني فلان تلميذه عني أنني أقول أن فلانا حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيصبح يحدث بالحديث عن تلميذه عن نفسه ثم يحدثه، كذلك هذا يقبل وهو من باب من حدث ونسي. هذه ثلاث صور في هذه المسألة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. فقال هنا فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، جزم الشيخ بإنكار الحديث وأنه حدث هذا الحديث لهذا التلميذ، عندما جزم بذلك قلنا بأنه لا يقبل، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، لا يقدح ذلك في عدالة تلميذه الذي روى عنه فيما عداه من أحاديث، بل تقبل تلك الأحاديث منه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، هنا ما أنكر ما جزم بالإنكار لكن قال لا أعرفه من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. هذه ثلاث صور التي ذكرناها. ورده بعض الحنفية العبرة بأهل الحديث، العبرة بأهل الحديث، نحن ماذا ندرس؟ مصطلح الحديث، العلم لمن؟ لأهل الحديث. أما المتعصب من أصحاب المذاهب فلا عبرة بهم ولا بأقوالهم. بعض الحنفية يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأتفه الأسباب، لمجرد أنها خالفت أقوال إمامهم، هذا تعصب مذموم شنيع. العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول فلان ولا فلان. ما من بشر على وجه الأرض إلا وهو معرض للخطأ وللسهو وللنسيان، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى كالأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يقدم قول بشر على قوله بتاتا، مهما علا مهما سما مهما ارتفع مهما بلغ من علم. العبرة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اتفق العلماء على قول فعلى العين والرأس، الإجماع حجة، لكن إذا اختلفوا فالعبرة بالدليل لا بأقوال الرجال. لا نلوي أعناق النصوص كي نوجهها إلى قول إمامنا وقول شيخنا، لا، شيخك بشر، دائما ضعها في ذهنك، شيخك بشر يخطئ ويصيب، يتذكر وينسى. فهنا رد الأحناف لهذه المسألة لا عبرة به. فانظر انظر لماذا الأحناف ردوا هذه الرواية. قال ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طبيعي الأحناف يردون حديثا كهذا لأنهم عندهم نكاح الأمة لا يشترط فيه رضا الولي، رضا الولي وإذنه ليس شرطا عند الأحناف في النكاح، فعندما يأتي حديث كهذا يردونه ويضعفونه بأي طريقة. حتى إنهم في حديث المصراة علّه بماذا؟ قال أبو هريرة ليس بفقيه، راوي الحديث أبو هريرة، أبو هريرة ليس بفقيه. انظر هذا التعليل العليل، فمثل هذا مشكل، وهذا ليس خاصا بالأحناف، يوجد في كل مذهب متعصبة، في كل مذهب، بل لا تكاد تجد إماما متبعا إلا وله من يتعصب له ولأقواله. ليس الشيطان شرطا أن يذم الإمام، الإمام أحيانا يكون من أعظم من يعظم الكتاب والسنة، ومن أعظم من يحذر من التعصب ومن رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعصب مرد مهلك، يرد حتى أقواله في رد التعصب. المهم، قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، أي هذا الحديث. وهنا قال إيش؟ لم يعرفه، لم ينكره الزهري، ولكنه قال لم يعرفه، فهذا من باب من حدث ونسي. إذا كان الراوي عنه ثقة معتمدا في روايته فلا ترد الرواية، فهو مقبول، لأن سليمان ثقة والزهري لم يقل إنه كذب علي فيقبل. قال شيخنا الوادعي رحمه الله والحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين. ليس شرطا للحديث الصحيح أن يكون في الصحيحين. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، مرض، فكان يقول حدثني ربيعة عني، أصبح يحدث بالحديث عن تلميذه، حدثني ربيعة عني. هذا أيضا من باب من حدث ونسي. قلت الكلام لابن كثير هذا أولى بالقبول من الأول، يعني صورة حديث أبي هريرة هذا أقوى بالقبول من حديث عائشة الذي تقدم. لماذا؟ لأن نسيان الشيخ فيه واضح وأقوى من الأول. احتمالية النسيان عند الشيخ هنا أقوى من الصورة الأولى، ولكن الاحتمالية قوية في الصورتين. لذلك قلنا ماذا؟ قلنا بأن الرواية ها هنا تقبل، يعني حفظ التلميذ ونسيان الشيخ أقوى من العكس في مثل هاتين الصورتين. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، اسم الكتاب أخبار من حدث ونسي، واختصره السيوطي في كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وقبلهم الدارقطني رحمه الله ألف جزءا في ذلك، ذكره الزركشي في نكته، وكتاب الخطيب والدارقطني لا أعلم عنهما شيئا، لكن كتاب السيوطي مطبوع. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والدرس القادم إن شاء الله سيكون آخر درس في الأنواع العملية المهمة عندنا، وبعدها إن شاء الله سنضع بعض الأسئلة للأخوة الذين داوموا معنا كي نرى المستويات، ثم بعد ذلك بقية الأنواع التي لها تعلق بالرواية سنقرأها قراءة سريعة ونعلق عليها تعليقات لفك العبارات فقط، ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس شرح الباعث الحثيث، قال المؤلف رحمه الله: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. تقدم معنا في المجلس الماضي الكلام على رواية المجهول، وقسمنا المجهول إلى قسمين: مجهول حال ومجهول العين، وذكرنا أن كليهما لا تقبل روايته. موضوعنا اليوم في المبتدع، وهل تقبل روايته أم لا؟ قال المؤلف رحمه الله هنا: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. إذن عندنا بداية تفصيل في مسألة المبتدع. المبتدع الذي كفر ببدعته والذي لم يكفر ببدعته، لأن البدعة منها ما هي بدعة مكفرة، ومنها ما هي بدعة مفسقة. فالبدعة المكفرة كان يقول الشخص قولا مبتدعا وهو أيضا مكفر، كبدعة الرافضة الذين يقولون بتحريف كتاب الله ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون عصمة أئمتهم وغير ذلك من العقائد التي يعتقدونها. فهؤلاء بدعتهم مكفرة، فمن كانت بدعته مكفرة فلا إشكال في رد روايته كما يقول المؤلف رحمه الله. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، كصانع الكمبيوتر مثلا، هذا قد اخترع شيئا غير موجود من قبل، فهذا يسمى مبتدعا، قد ابتدع شيئا دنيويا. وأما في الشرع فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تشاكلها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. هذا تعريف البدعة من الناحية الشرعية. فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي فهو بدعة. كل عمل ديني يتقرب به إلى الله لم يدل عليه دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع فهو بدعة محدثة. وكما ذكرنا البدعة منها ما هي بدعة مكفرة، ومنها ما هي بدعة مفسقة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يكفر، أي المبتدع، فإن استحل الكذبة ردت أيضا. إذا كان المبتدع يستحل الكذب فلا إشكال في رد روايته، لأن من شروط من تقبل روايته أن لا يكون كذابا، فمن كان كذابا فلا تقبل روايته، لأنه ليس بعيدا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير مؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، أي في هذه المسألة تفصيل. إذن أخرج ابن كثير رحمه الله رواية المبتدع بدعة مكفرة، ورواية المبتدع الذي يستحل الكذب أخرجها من الإشكال، فلا إشكال في رد رواية هذين الصنفين. يبقى عندنا إذا كان المبتدع ليس كافرا ولا يستحل الكذب، هل تقبل روايته أم لا؟
حصل خلاف بين أهل العلم في هذا كبير، فبعضهم قبل رواية المبتدع الذي هذا حاله مطلقا، وبعضهم ردها مطلقا، وبعضهم فصل وفرق بين من ارتكب بدعة مغلظة ومن ارتكب بدعة مخففة، وبعضهم فرق بين من يدعو إلى بدعته ومن لا يدعو إلى بدعته. هذه مذاهب عند أهل العلم، مذاهب عند أهل العلم في رواية المبتدع. وإن قبل أهل العلم رواية المبتدع فإنما قبلوها من أجل دفع المفسدة التي تترتب على عدم قبول رواية الكثير من أهل البدع. يبين لنا ذلك قول علي بن المديني رحمه الله، قال: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، لخربت الكتب. إذن علي بن المديني رحمه الله يبين أن الذين قبلوا رواية المبتدع إنما قبلوها خشية أن تذهب السنن وتخرب الكتب، والبعض لم ينظر إلى المسألة من هذا المنظار، بل نظر إلى أن أهل البدع إما أن يكونوا كفارا أو فساقا، والكافر والفاسق لا يقبل خبره، فرد رواية أهل البدع مطلقا. ونظروا أيضا إلى جانب الإهانة والزجر للمبتدع بترك الرواية عنه. وأيضا لهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي وتقويه، تقوي بدعته. فهنا يخشى من هذا أن يتجرأ ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يقوي بدعته. هذه وجهة من قال بعدم قبول رواية أهل البدع مطلقا، وكما ذكرنا وجهة من قال بقبول رواية بعض أهل البدع وفصل في المسألة، أو الذي قال بقبول رواية أهل البدع مطلقا ما لم يكن كذابا. وجهة نظرهم هي الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخشية عليها من الضياع. فهنا تقدير للمصلحة وللمفسدة، تقدير لمسألة المصلحة والمفسدة، وليس هذا من باب إكرامهم وأخذ العلم عنهم وعدم التحرز من بدعهم وضلالهم. ومع ذلك لم يسلم بعض أهل العلم من الوقوع في بدع من أخذوا عنهم الرواية بسبب بدعتهم، كما سئل عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن سبب وقوعه في التشيع ومن أين جاءه ذلك، فقال: جالست جعفر بن سليمان وأعجبني سمته وهديه فأخذ عنه التشيع فما سلم مع ذلك. لكن أهل العلم نظروا إلى المفسدة الأكبر من هذه، وهي ضياع السنن لكثرة أهل البدع الذين يروون السنة، نظروا إلى هذه الناحية فقدروا أن الأخذ عنهم أولى من تركهم. فلا وجه ولا دليل لقول من يقول بأن السلف كانوا يأخذون عن أهل البدع بسبب أنهم أخذوا الرواية عنهم، هذا دليل باطل وحجة غير مرضية لما ذكرنا. إنما أخذ السلف عن أهل البدع دفعا للمفسد الأكبر الأعظم، من أجل ألا تذهب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضيع. وقد بين علي بن المديني رحمه الله بكلمته التي قالها ذلك بيانا واضحا، فلا تعلق لهم بذلك من أجل لتبرير مواقفهم من الأخذ من أهل البدع مطلقا. لو لم تكن هذه المصلحة التي ذكرها علي بن المديني موجودة لما أخذ السلف عن أهل البدع. وكلامهم كثير متكاثر في كتب السنة يحذرون فيه من الأخذ عن أهل البدع ومن مجالسة أهل البدع ومن مخالطة أهل البدع، فلماذا نترك كل ذلك ونأتي ونتعلق بمثل هذه الشبه؟ عموما الراجح عندنا في مسألة الرواية عن أهل البدع أن الرواية عنهم جائزة ما لم يكن ما لم تكن البدعة مكفرة، أو يكون المبتدع معروفا بالكذب، أو أنه يستحل الكذب، أو يروي شيئا أو حديثا يشد من بدعته ويقويها. فإذا لم تكن هذه الثلاث موجودة وكان الراوي ثقة كان عدلا معروفا بأمانته فتقبل الرواية عنه، إذ العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته وثقته ودينه، هذا المعتبر. فإذا كان المبتدع الذي ابتدع بدعة معروفا بالديانة وبالتقوى في غير هذا الجانب وبالصدق، فهذا يؤخذ عنه كما هو عمل الكثير من السلف خشية أن تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخول أهل البدع في الرواية. قال رحمه الله: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعي وغيره. نعم، الذي عليه الكثير أو الأكثر من أهل العلم أنهم يفصلون بين الداعي إلى بدعته والذي لا يدعو إلى بدعته، طبعا بعد أن يكون ثقة صدوق ثقة في دينه صدوقا في روايته لا يكذب. فإذا كان يتصف بهذه الصفات ولم يكن داعي إلى بدعته يقبلون روايته، أما إذا كان يدعو إلى بدعته لا يقبلون روايته. لماذا؟ خشية أن يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يشد بدعته ويقويها ويعينه على الدعوة إليها. قال: وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا، أي حديث الداعية إلى البدعة، لكن الخلاف في المسألة موجود وحاصل. وللمزيد في ذلك بإمكانك أن تراجع شرح علل الترمذي لابن رجب. وقال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: والكلام لابن كثير. وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، أي يجوزون الشهادة بالزور، فرد روايتهم. لماذا؟ لأنهم يجوزون الكذب، يجوزون الكذب، فرد الإمام الشافعي رحمه الله شهادة أهل الأهواء الذين هذا حالهم يجوزون الكذب، وقبل شهادة أهل الأهواء الذين لا يجوزون الكذب. وهنا هذا من باب القياس، قياس الرواية على الشهادة. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره، أي في الشهادة، وكذلك تلحق بها الرواية. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ الإمام الشافعي رحمه الله ينتصر للقول الذي يقول بعدم الفرق بين الداعية وغير الداعية. وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. لأن يعني البخاري رحمه الله أخرج لأحد الدعاء إلى البدعة لما كان ثقة ولا يعرف بالكذب ولا يستحل الكذب وبدعته ليست مكفرة، أخرج له في الصحيح. وهذا القول هو المعتمد إن شاء الله، العبرة بصدق الراوي وعدم كذبه وبديانته كي لا تضيع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الأخذ الرواية عن أهل البدع، أما أخذ العلم اليوم عنهم فلا حاجة لنا به، فعندنا بحمد الله من أهل السنة ما يكفي ويوفي بحمد الله من العلماء الأفاضل الكبار في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة وفي الأصول وفي غير ذلك، فلا داعي للأخذ عن أهل البدع. فالأحوط للدين ولضمانة سلامته نبتعد عنهم عن الأخذ منهم. قال رحمه الله: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. الآن مسألة جديدة، وهي مسألة شخص عرف بالكذب في حديث الناس، بين الناس يكذب وعرف بذلك ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهل تقبل روايته أم لا؟ جمهور أهل العلم على قبول روايته، وكذلك مرتكب بقية وكذلك مرتكب المفسقات الأخرى. إذا كان فاسقا، كان يزني، كان يشرب الخمر ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، تقبل روايته على الصحيح في قول الجمهور. واختلفوا على أبي بكر الصيرفي هل وافق الجمهور أم خالفهم ورد روايته مطلقا. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. الآن هذا في من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث الناس، هل تقبل روايته إن تاب أم لا تقبل مطلقا؟ إن كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، هل تقبل روايته أم لا تقبل إن تاب؟ قال: الآن نقل ابن الصلاح رحمه الله عن الإمام أحمد وعن أبي بكر الحميدي أنه لا تقبل روايته أبدا. قالوا: جعل ذلك تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كالتأديب والزجر لفاعل ذلك، تركوا الرواية عنه مطلقا ولم يأخذوا عنه بتاتا لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا، كذبه هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب في غيره فهذا لا يصير شرعا مستمرا، فإن مفسدة الكذب في غيره أو فعل بقية المفسقات مفسدته قاصرة على الشخص نفسه أو على بعض الناس، لكن الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسدته في شريعة الله سبحانه وتعالى، فأمره عظيم. وكذلك أيضا رفضوا الأخذ عنه من باب الاحتياط، لأنه لعله يكون كاذبا في توبته هذه، فلذلك تركوا الرواية عنه مطلقا احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذين السببين تركوا الرواية عنه مطلقا حتى وإن تاب. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. من كذب في حديث واحد وجب إسقاط جميع روايته زجرا له وتغليظا لفعله هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت، والكلام لابن كثير: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، أي يوجب قتله، وقد مرت معنا هذه المسألة وتقدم الكلام فيها، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه، فإذا أراد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه فهذا يكفر، أما غير ذلك فلا، وفعله هذا كبيرة
على قول جمهور علماء الإسلام. قال: وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. يعني من أخطأ في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه خطأه وبين له الصواب وأصر على ما هو عليه، هل يرد حديثه أم يقبل؟ قال: نقل عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي قال: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم، أي بعض أهل العلم، توسطوا في المسألة وفصلوا، فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، لا فرق بينه وبين الأول، وإلا فلا، أي إن لم يكن إصراره وعدم رجوع إصراره على ما عنده وعدم رجوعه إلى الصواب، إذا لم يكن عنادا وإنما كان عن ثقة بما عنده، عن ثقة بحفظه وبكتابه، فهذا لا ترد روايته وإنما يرد خطأه فقط. وكان يحصل هذا مع بعض كبار الحفاظ، كان من شدة ثقته بحفظه وبكتابه لا يرجع عن الخطأ الذي بينه له أهل الحديث، فمثل هذا لا ترد روايته إنما يرد خطأه فقط. لكن من عرف أنه لا يقبل الحق عنادا فهذا لا تقبل روايته وترد كلها. قال: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، أي أصل في كتابه، إذا كان عنده كتاب لا يحدث إلا من أصل معتمد، إما مقابل على أصل الشيخ أو مقروء على الشيخ. قال: ويتجنب الشواذ والمنكرات، أي من الروايات، لأن الذي يكثر من رواية الشواذ والمنكرات والغرائب يتهم، من أين يأتي بها؟ فيتهم ربما يكذب. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، هذا يتهم بالكذب. والغرائب المقصود بها التي يستغربها أهل الحديث ولا يعرفونها. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الأثر أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وقد اختلف في إرساله ووصله، روي موصولا وروي مرسلا، اختلف فيه، ورجح الدارقطني المرسل. قال: مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه، لذلك بالكلية، إذا حدثتكم بحديث ثم جاء واحد منكم بعد فترة وحدث بهذا الحديث عني فأنكرت هذا الحديث، قلت أنا لم أحدث بهذا الحديث، هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا حدث التلميذ عن شيخه فقال الشيخ: أنا ما حدثته بهذا الحديث، أو هو كذب علي. قالوا: ها هنا في مثل هذه الصورة التي جزم الشيخ فيها بنفي هذا الحديث نرد الحديث ولا نقبله، لكننا لا نطعن في التلميذ ولا في الشيخ. لماذا؟ لأن احتمالية الوهم من التلميذ واردة وإن كان ثقة، واحتمالية النسيان من الشيخ كذلك واردة وإن كان ثقة، فالثقة يرد عليه الوهم والخطأ ويرد عليه أيضا النسيان، لذلك نرد هذه الرواية لجزم الشيخ بإنكارها ولا نطعن في التلميذ ولا في الشيخ لأنهما ثقتان. المسألة كلها متصورة في كون التلميذ والشيخ ثقتان، أما إذا أحدهما ضعيف فلا عبرة، فالمسألة غير متصورة هنا لأن الضعيف
يخطئ معروف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا لم يجزم الشيخ بالنفي فيحدث التلميذ عن الشيخ بحديث، فيقول الشيخ مثلا ما أذكر أنني حدثته بهذا، أنا لا أذكر هذا أو لا أعرفه، لكنه ليس جازما بالنفي. قالوا مثل هذه يقبل الحديث ولا يطعن في الشيخ ولا في التلميذ، لأن الشيخ غير جازم والتلميذ جازم بالرواية عن شيخه، فهنا يقبل هذا الحديث ويكون من باب من حدث ونسي، حدث الشيخ ونسي هذا الحديث. الصورة الثالثة، كذلك الشيخ لا يجزم ولكنه يقبل الرواية عن تلميذه، فيقول مثلا أنا قد نسيت ولكني أرويه عنك، فيصبح يقول حدثني فلان تلميذه عني أنني أقول أن فلانا حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيصبح يحدث بالحديث عن تلميذه عن نفسه ثم يحدثه، كذلك هذا يقبل وهو من باب من حدث ونسي. هذه ثلاث صور في هذه المسألة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. فقال هنا فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، جزم الشيخ بإنكار الحديث وأنه حدث هذا الحديث لهذا التلميذ، عندما جزم بذلك قلنا بأنه لا يقبل، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، لا يقدح ذلك في عدالة تلميذه الذي روى عنه فيما عداه من أحاديث، بل تقبل تلك الأحاديث منه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، هنا ما أنكر ما جزم بالإنكار لكن قال لا أعرفه من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، هذه الثلاث صور التي ذكرناها. ورده بعض الحنفية العبرة بأهل الحديث، العبرة بأهل الحديث، نحن ماذا ندرس؟ مصطلح الحديث، العلم لمن؟ لأهل الحديث. أما المتعصب من أصحاب المذاهب فلا عبرة بهم ولا بأقوالهم. بعض الحنفية يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأتفه الأسباب، لمجرد أنها خالفت أقوال إمامهم، هذا تعصب مذموم شنيع. العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول فلان ولا فلان. ما من بشر على وجه الأرض إلا وهو معرض للخطأ وللسهو وللنسيان، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى كالأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يقدم قول بشر على قوله بتاتا، مهما علا مهما سما مهما ارتفع مهما بلغ من علم، العبرة بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اتفق العلماء على قول فعلى العين والرأس، الإجماع حجة، لكن إذا اختلفوا فالعبرة بالدليل لا بأقوال الرجال. لا نلوي أعناق النصوص كي نوجهها إلى قول إمامنا وقول شيخنا، لا، شيخك بشر، دائما ضعها في ذهنك، شيخك بشر يخطئ ويصيب، يتذكر وينسى. فهنا رد الأحناف لهذه المسألة لا عبرة به. فانظر انظر لماذا الأحناف ردوا هذه الرواية. قال ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طبيعي الأحناف يردون حديثا كهذا، لأنهم عندهم نكاح الأمة لا يشترط فيه رضا الولي، رضا الولي وإذنه ليس شرطا عند الأحناف في النكاح. فعندما يأتي حديث كهذا يردونه ويضعفونه بأي طريقة، حتى إنهم في حديث المصراة علّه بماذا؟ قال أبو هريرة ليس بفقيه، راوي الحديث أبو هريرة، أبو هريرة ليس بفقيه. انظر هذا التعليل العليل، فمثل هذا مشكل، وهذا ليس خاصا بالأحناف، يوجد في كل مذهب متعصبة، في كل مذهب، بل لا تكاد تجد إماما متبعا إلا وله من يتعصب له ولأقواله. ليس الشيطان شرطا أن يذم الإمام، الإمام أحيانا يكون من أعظم من يعظم الكتاب والسنة، ومن أعظم من يحذر من التعصب ومن رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التعصب مرد مهلك، يرد حتى أقواله في رد التعصب. المهم، قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، أي هذا الحديث. وهنا قال إيش؟ لم يعرفه، لم ينكره الزهري، ولكنه قال لم يعرفه. فهذا من باب من حدث ونسي. إذا كان الراوي عنه ثقة معتمدا في روايته فلا ترد الرواية، فهو مقبول، لأن سليمان ثقة والزهري لم يقل إنه كذب علي فيقبل. قال شيخنا الوادعي رحمه الله والحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين. ليس شرطا للحديث صحيح أن يكون في الصحيحين. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له مرض، فكان يقول حدثني ربيعة عني، أصبح يحدث بالحديث عن تلميذه، حدثني ربيعة عني. هذا أيضا من باب من حدث ونسي. قلت الكلام لابن كثير هذا أولى بالقبول من الأول، يعني صورة حديث أبي هريرة هذا أقوى بالقبول من حديث عائشة الذي تقدم. لماذا؟ لأن نسيان الشيخ فيه واضح وأقوى من الأول. احتمالية النسيان عند الشيخ هنا أقوى من الصورة الأولى، ولكن الاحتمالية قوية في الصورتين. لذلك قلنا ماذا؟ قلنا بأن الرواية ها هنا تقبل، يعني حفظ التلميذ ونسيان الشيخ أقوى من العكس في مثل هاتين الصورتين. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، اسم الكتاب أخبار من حدث ونسي، واختصره السيوطي في كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وقبلهم الدارقطني رحمه الله ألف جزءا في ذلك، ذكره الزركشي في نكته. وكتاب الخطيب والدارقطني لا يعلم عنهما شيئا، لكن كتاب السيوطي مطبوع. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والدرس القادم إن شاء الله سيكون آخر درس في الأنواع العملية المهمة عندنا، وبعدها إن شاء الله سنضع بعض الأسئلة للأخوة الذين داوموا معنا كي نرى المستويات، ثم بعد ذلك بقية الأنواع التي لها تعلق بالرواية سنقرأها قراءة سريعة ونعلق عليها تعليقات لفك العبارات فقط، ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم،